الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته لأداء رضا من فرائضه ويسرة الجمعة بعد هذا الحظر الذي كان بسبب هذا الوباء الذي نسأل الله يرفعه عن بلاد المسلمين ويعافينا وإياهم جميعا. وكذلك نحمد الله عز وجل على من علينا بأن صلينا هذه الصلاة هذا شيخنا الشيخ خالد بن عثمان بن عبد العلاء حفظه الله تعالى، ونلتقي به بعد صلاة الجمعة في اليوم 15 من رمضان عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء مفتوح فيما يتعلق بأحكام الصيام وما يتعلق ببركة هذا الشهر الكريم في رمضان. فليتوضأ الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، وبلغنا منتصف شهر رمضان هذا العام، كما ذكرت خطبتي هذه الخطبة الخطبة الأولى في هذا الشهر لهذا العام نظرا لتوقف وإيقاف خطبة الجمعة وأمر ولاة الأمر في كثير من بلاد الإسلام بسبب ما حل على البلاد من هذا الوباء. ومن هنا ندرك نعمة الله عز وجل علينا بالاجتماع بالجمعة والاجتماع في مجالس العلم، هي نعمة عظيمة لا يدرك فضلها إلا من حرمه منه. فنسأل الله أن يديم علينا فضله بالاجتماع في الجمعات في مجالس العلم في صلاة الجماعات، نسأل الله أن يتقبل منه. وقد أشرت في خطبتي إلى أهمية التماس بركة شهر رمضان عن طريق اتباع السنن وإحياء السنن وإبطال البدع. من أجل هذا صنفت أنا كتابي هذا اللي سميته إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان. أنا خلاصة عدة خطب ودروس ومحاضرات ألقيتها عبر سنوات في مصر، وأريد أن أختلف من الفوائد أستفيد منها وأذكر نفسي وإياكم منها. فمن هذا ما ذكرت حول مسألة استحضار النية في الصيام، إن النية في الصيام شرط لصحة الصيام، من لم ينوي لا يقبل صيامه. لكن كيف تكون النية؟ هل النية أن يقول يعني أن الصحون نويت الصيام؟ البعض يقول ذلك، قل نويت الصيام اليوم الأول من رمضان، نويت الصيام الغد، نويت الصيام اليوم الثاني من رمضان. النية ليست بالقول، ليست باللسان، لما النية بالقلب. ومجرد تناول السحور يعد نية. إذا قمت تتسحر كل ليلة فهذه نية، أن السحور يكون للصيام، أن السحور يكون للصيام، وهذا من بركة السحور. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة، أو يقال السحور بالضم أو بالفتح. السحور بالفتح يطلق على ماذا يا الأشباب؟
على أكلة السحر نفسها بالفتح.
لا، بالضم.
بالضم هو السحور نفسه. فعل هذه العبادة.
أيوة نعم. والسحور إنما يكون كما في حديث أنس بن مالك معذرة. نعم، خليك أنا سمعت السحور من السحور والبركة، وكما وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شرائرنا في الصلاة. تأخير السحور كما ذكرت في الخطبة من بركة رمضان. طيب هناك سؤال يسأل عنه بعض وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في سننه، الرجل يسمع النداء أي أذان الفجر والإناء على يده، ماذا يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا من يسر الدين، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكما أيضا الشاهد الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي الزبير أنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده يشرع منه فسمع النداء، قال جابر: كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال ليشرب. ليشرب، انظروا الفرق بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم للسنة وبين تمطع الشيعة ونحوهم من المتنطعين الذين تبعوا الشيعة على تنطعهم، عرفوا ولم يعرفوا. بعضهم يقول لك: أنا أمسك مع وقت الإمساك، عندنا في مصر ما يسمى ندفع الإمساك. وهذا ابتدعه الشيعة الفاطمية لما دخلوا مصر. الدولة الفاطمية هذه هي ليست فاطمية، لا تنسب إلى فاطمة. من فاطمة؟ هي ليست فاطمية، هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أمهات المؤمنين هم أهل بيت النبي. ثم يقول: نحن أهل البيت، أنتم أهل البيت. يطعنون في أهل بيت النبي، أليست الزوجة من أهل البيت؟ لما يطعنوا في عائشة أم المؤمنين لأن خاصة أهل بيت النبي يقولون عنها ما قالوا، من يستحق يشكر. ثم يقول: نحن الذين نحترم أهل بيت النبي. كذبوا والله وفجروا. فهؤلاء الشيعة الذين أرادوا أن يخدعوا المسلمين فقالوا: نحن فاطميون، هم كذبة لا علاقة لهم بفاطمة، لا نسبا ولا حبا. ابتدعوا بدعة عشان تسمى ندفع الإمساك، ولا تشبهوا عندكم هنا في دار الشرطة الموريتانية ما يصنعه مؤذن قبل الفجر بساعتين يقول: تسحروا عباد الله.
لا مدفع موريتان،
هذا مدفع موريتان. هذه بدعة أن نعجل السحور قبل الفجر الحقيقي ربع ساعة أخرى. بل بعضهم البدعة بماذا؟ أنه يمسك عن الطعام في تلك الفترة. ليس الإشكال يعني لا يجب أن يأكل قبل الفجر بساعة، ممكن يأكل ما لا يتصحر، ما في مشكلة، لكن لا ينوي السحور في تلك اللحظة هذا الوقت. والأدهى أنه يمسك بعدها، يعني يمسك قبل الفجر بساعتين أو بساعة ونصف أو بساعة، هذا يقلل بركة رمضان. تأخير السحور من البركة، وتأخير السحور من بركته أنه يقوي العبد على الصيام. خاصة عندكم هنا في نوشيط هنا طويل جدا، ركعت اليوم طويل جدا عندكم، فكيف إذا تصحر قبل الفجر بساعتين يزداد طولنا على طول ويزداد مشقة على مشقته. الله المستعان، يعنف على نفسه، يشق على نفسه. والعجيب أنه يتبخر الإفطار يؤخر الإفطار لك تحت دواء الاحتياط 14. الله أكبر، وبئس الاحتياط الذي يخالف السنة. السنة فيها التيسير فيها البركة. السحور وقت السحر، وقت السحر هو الوقت الذي يتنزل فيه الرب إلى السماء الدنيا، يتنزل سبحانه في الثلث الأخير من الليل. هو عند وقت السحور هو الذي من السنة، السحور وقت السحر، والسحور هي أكلة السحر. فأكلة السحر إذا كانت في آخر ليلة في الثلث الأخير تنال بركة التأخير وتنال بركة تنزل الرب. إنه ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا في رمضان في آخر الليل في الثلث الأخير، كما في حديث أبي هريرة يقول سبحانه ينادي عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهذا حتى يطلع الفجر. هذه بركة فوق بركة. فالتالي هذه ليك القصر. كما قلت في الخطبة أيضا أن من بركة رمضان تدبر القرآن. القرآن يشفع للعبد والصيام يشفع للعبد. القرآن الصيام تضمئ نهارك فيه، الليل تسهر بجوز القرآن. ولذلك كانت التلاوة بخشوع أكثر ثوابا. انظروا إلى هدي الصحابة في قيام رمضان. أخرج في رياضين في الصيام من طريق مالك بن مالك عن داود بن قصي وسمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج اللي هو من أصحاب أبي هريرة يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان يحصل في دعاء الكنوت، كما في حديث عمر بن عمر قال: وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خففها، ولكنهم كانوا يتدبرون يخشعون. ليس كحالنا السلف، هذه السلف. أما هذه الصحابة في القيام أنهم كانوا في أول الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكونون خلفه أحيانا، أحيانا يصلون أقدم في البيوت، وكان يصلي الرجل لجماعة أحضر في المسجد وآخر يصلي لجماعة أخرى. ما هي مجتمع على قال واحد، اجتمع فقط على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في أول الأمر أول التشريع. كان يخرج إليه أحيانا وأحيانا لا يخرج. خرج إليه في ثلاث ليالي عام من الأعوام، في ثلاث ليال فقط في آخر رمضان، منها ليلة السبع والعشرين التي كانت ليلة القدر في تلك السنة. وأطال بهم القيام في تلك الليلة كما في حديث أبي ذر، أطال بهم القيام إلى أن قال أبو ذر: حتى خشينا الفلاح، أي خشينا السطور أن يدعوا السطور. قام بهم حتى كاد أن يؤذن للتبكير تلك الليلة على وجه الخصوص. أطال القيام بهم في ليلة السبع والعشرين كما كانت ليلة القدر في تلك السنة. ولما دخل ولم يخرج ضربوا عليه الباب باب حجرته حتى يخرج اليه، فخرج منه وقال: عباد الله، اني كنت اخرج اليكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم أن صلاة القيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر أن يطمع القدرة من جدي يصلي وحده، فجاء بعض الصحابة صلوا خلفه دون أن يعلم من أول الأمر، ثم ازدادوا، فلما علم ذلك لم يخرج إليه. لماذا؟ لهذه العلة. قال: خشيت أن تفرض عليكم. ثم ذكرهم قال: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المشهور. عفاهم لذلك صلاة القيام في البيت من السنة صحيحة، ولكن الأمر استقر في زمن عمر على ما جمع المسلمين على الإمام الواحد على أبي بن كعب على تميم الجاري الحديث الذي أخرجه مالك الموطأ، واستقر الأمر على ذلك أن يجتمع المسلمون على قارئ واحد أو على إمام في المسجد، وصارت هذه السنة. ولما سئل الإمام أحمد مساء أصحابه له عن الرجل يصلي وحده، عن الرجل يصلي خلف إمام الجماعة، فقال أحمد: سنة المسلمين أحب إليه أن يجتمع المسلمون في المسجد. فقرر الأمر على ذلك، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم بعض الآية كما ذكرنا، لكن لو لم يفعل ذلك أو لم يداوم على ذلك من العلة التي بينها صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمر وكما إذا أخرج الصيامي في كتاب الصيام بسند صحيح عن أبي عثمان بن عدي أن عمر بن الخطاب دعا ثلاثة قراء في شهر رمضان، فأمر بأسرعهم قراءة يقرأ 30 آية، وبأوسطهم أن يقرأ 25 آية، أمر بأطوالهم أن يقرأ 20 آية. الذي يسرع في القراءة، الذي يسرع في القراءة يقرأ 30، والذي يتوسط يقرأ 25، والذي يخطئ يعني يطول يطيل يقرأ 20. هذا هدي عمر، الذي هو هدي الصحابة. عمر كان من الخلفاء المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وكما ذكرت أو أشرت إلى الأثر عن الرجل مالك بن الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم بالناس بـ11 ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، أي السورة التي بلغت 100 آية، فحتى كنا نعتمد على العصي من طول القيامة، وما كنا نصرف إلا في فروع الفجر رضي الله عنه. وكما أقرأ ذلك ابن أبي شيبة في صدق سند صحيح عن الحسن البصري إمام أهل البصرة أنه قال: من أما الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسر، ليسر عليهم، إن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة، وإن كان قراءته غير ذلك فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فمرتين. لكن لو ختم القارئ ختمة في زمنها يكون قريبا يتضبط وخشوع ولو حتى نصف ختمة، لكن السكينة في الخشوع. ولذلك الأثر الذي أشرت إليه في الخطبة وفي تقديم المعنى أعيد عليكم الآن بنصه الذي أخرجه مرجعات الأجوية في أخلاق حملة القرآن، الذي أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وسنده صحيح عن عبيد المكتب لو سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وقال هنا مجاهد الذي سليس بن عبد الله خطبة إني وهمت فعلوت إن مجاهدا سأل ابن عبد الله مجاهد الذي سليس ليس بن عبد الله سنوصل مجاهد مجاهد مع الرجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة فقط قرأتهما واحدة وركوعهما واحد وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة الذي قرأ البقرة وآل عمران ثم قرأ القرآن فأقنعه تقرأه على الناس على مكة أي على تؤدى كما قال مجاهد أي مضاعة على تؤدى أما الأثر الذي أخرجه الأجري أخرج حملة القرآن عنه عن ابن عباس جاء من طريق أبي جمرة الضبعي ونصر ابن عمران نصر ابن عمران من أصحاب ابن عباس وقال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ البقرة في ليلة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقول إني وهمت أكلت أكلت أطريق وخذاب الله فالآن فصلت بينهم
خير الله
نعم وإذا قال الأجري القليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول علم المسلمين والكلام يطول في هذا الباب نحن الكلام ما قل ودل ونحن نطيل عليكم نحن في نهار رمضان هذا حرب وطبعا يعني نحن يعني أكثر من الآن أكثر من شهر الآن ما شاء الله إلا الجمعة فما اعتدنا على ذلك الجلوس للجمعة وللدرس والله المستعان أكثر بهذا وكان لدي إشكال أو سؤال أو شيء ما يتفضل يعني هذا لقاء مفتوح مع الحظ يعني نؤمن بما بدأناه في مجلسنا هذا في هذا اليوم يوم 15 من شهر رمضان نتفضل بالأسئلة
صلى الله عليه بارك الله فيك فهذه بعض الأسئلة لإخواننا لفضيلة الشيخ خادم عثمان بن عبد العلاء حفظه الله تعالى في مسجد سنة الجماعة في اليوم 15 رمضان عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السؤال عندك أعيد السؤال.
تفضل.
الله يحفظك.
تفضل.
بعض الروايات ذكر في ركعة التراويح
والله أنا لي بحث في هذا في هذا الكتاب. كتاب حياة السنة. سميت هذا البحث كان بناء على ما حدث لي ونفسي المسجد في شهر رمضان سميت هذا البحث اغتنام اجتماع الغافلين بعد صلاة العشاء في رمضان لتعليمهم أصول الدين اغتنام اجتماع الغافلين بعد صلاة العشاء في رمضان لتعليمهم أصول الدين طبعا الصفحة الحالية بعد المئة اختلف يعني من الفوائد زي ما نص بقى علينا بالاجبار
المبحث الثاني قلت حفظكم الله المبحث الثاني اغتنام اجتماع الغافلين بعد صلاة العشاء في رمضان لتعليمهم أصول الدين بسم الله الرحمن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فإنه من المقرر شرعا أن تعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السوي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في كل وقت وحين ويزداد الفضل إذا اشتدت غربة الحق وقل العلماء الناصحون أو انعدموا في بعض البلاد والمواضع حتى اتخذ الناس فيها رؤوسا جهالا فافتوهم بغير علم فضلوا واضلوا. ومن المتقرر بداهة ان تعليم الناس الضروري من امر دينهم من التوحيد واصول المعتقد واصول العبادات هذا فرض كفائي على كل مستطيع، وقد يتعين هذا على البعض في بعض المناطق اذا لم يوجد غيرهم لتعليم الناس ما ينجون به من عذاب الله عز وجل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترقب المجتمعات التي كان يجتمع فيها المشركون بالجاهلية كي يبلغهم دعوة الحق، كما قال أحمد في مسنده: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خزيم عن أبي الزبير عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن.
عكاظ ومجنة أسواقهم.
يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن يقول: لن يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله له من يذرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرأ القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه بموسم، فوعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة بالعسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا بالله لا تخافون بالله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعونني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصاره، فقال: رويدا يا أهل يدرب، فإنا لم نضد أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو أعلى لكم عند الله. قالوا: أمطعنا يا سعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا
يا أصحاب.
قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه فأقل علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة.
الله الله.
فقد جاء تصريح أبي الزبير بالتحديد في الحديث التالي له، حيث قال: قال أحمد: حدثنا داود بن مهران قال: حدثنا داود يعني عطار عن ابن خزيم عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين فذكر الحديث. وداود بن مهران هو أبو سليمان الدباغ، لم يخرج له أصحاب الكتب الستة لكنه ثقة. وداود عطار وداود بن عبد الرحمن العطار قال: الحافظ بالتقريب ثقة، لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه بهذا إسناد الصحيح هذا. وقد اعتدنا في مصر خاصة قيام مجموعة من المسلمين الغافلين لتعمير المساجد من شهر رمضان فقط، ويتفاوت حضورهم للصلوات الخمس، لكن الأغلب هو اجتماعهم لصلاة العشاء، وقد يصلي بعضهم 2 أو 4 من صلاة القيام وينصرف. والشاهد أن هؤلاء الغافلين قد لا يعرف أحدهم أركان الإيمان، وإن عرف إجمالا لم يعرف المعتقد الصحيح فيها تفصيلا، وجلهم إلا من رحم الله لا يفرق بين التوحيد والشرك ولا السنة والبدعة ولا المنهج السلفي والمناهج البدعية في أهم الكتاب والسنة. أضف إلى هذا قيام وسائل إعلام من قنوات فضائية وصحف ومجلات لإثارة الشبهات ليلا ونهارا ضد دعوة الحق، إما يجعلهم معبئين بالباطل على شهادة وضلالة، إلا من سلمه الله منهم بفطرة سليمة تمنعه من قبول كل ما يلقى عليه من هؤلاء المقيمين. ومن ثم وجلب تبليغ دعوة الحق إليهم إن شاء الله للمستطيع بكل وسيلة ممكنة. وبعض طلبة العلم يغتنم اجتماع هؤلاء في صلاة العشاء كما ذكرت،
ليقوم على تعليمهم وارشادهم، فقام آخر بالإنكار عليهم أن طائفة من العلماء أنكروا مسألة الموعظة التي يقوم بها الوعاظ الخطباء بعد الأربع الركعات الأولى من صلاة التراويح، وإن لزومها بغير حاجة بكلية يعد بدعة. وممن أفتى بهذا العلامة الألباني والعلامة العثيمين رحمهم الله، فقلت إن الجهة مفكة بين الأمرين،
فقلت إن الجهة مفكة بين الأمرين
لما يلي: أولا، الدرس التعليمي بعد الصلوات من باب تعليم الناس الضروري من أمر دينهم، هذا أمر مستحب طوال العام على حسب حاجة الناس وقدرتهم على التلقي، وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في غير ما حديث نحو حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار أن موري غلامك النجار أن يعمل لي أعواد أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث المختار بن فلف عن
هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام يعلم الناس، تعليم الناس ليس له وقت معين، ليس له وقت مخصوص، تعليم الناس في أي وقت، في رمضان في غير رمضان، بعد العشاء وقبل العشاء، بعد القيام قبل القيام، التعليم ليس له وقت على حسب حاجة الناس وما يراه ليه العالم وطالب العلم وتعليمه. تفضل.
السلام عليكم. قلت حبيبي الله، وفي حديث مختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. أخرجه مسلم. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم بأناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فقام بلال للصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام بالصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا ينتبت بصلاته، فلما أكثر الناس التفت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرة وراءه حتى قام بالصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر البخاري.
الشاهد من هذه الأحاديث ونحوها أن أردنا أن نبين أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لم يكن وقت معين، أي وقت، الوقت الذي يراه مناسبا أو الوقت الذي يحتاج إليه وقت الحاجة، تأخير البيان لا يجوز وقت الحاجة. لذلك كما قلت بعد ذلك، فذلك أعجبتني كلمة قالها الشيخ عبد الرحمن الحجازي حفظه الله لما عرضت عليه هذه المسألة، ويقول: تعليم الناس ليس مقيدا بوقت. فقلت له: يعني على حسب حاجة الناس؟ فقال: نعم، هذا هو الصحيح. قد جرت بعد ذلك في وقت أخر مناقشة بيني وبين الشيخ حفظه الله حول هذه المسألة، يأتي إن شاء الله نصه. ثم قلت ومن ثم اغتنام اغتنام الداعية أو طالب العلم اجتماع هؤلاء الغافلين في المساجد في رمضان لتعليمهم الضروري من أمر دينهم، ها؟ لا ينبغي أن ينزل عليهم أنكار بعض العلماء من هذه الموعظة الدائمة التي يلقيها واعظ القصاص عادة بعد الأربع ركعات الأولى من صلاة القيام. هذه الموعظة بنيت في الغالب عم على القصص والأحاديث الواهية، ليس فيها تعليم ولا تصحيح عقيدة ولا بيان لمنهج الحق. طيب. ثانيا، ثبوت مدرسة العلم في كل ليلة من شهر رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، يدارسه مجلس علم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، فيدرسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الرحل المرسل، أخرجه البخاري ومسلم. ثالثا، كون النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس أو لم يكن يجلس لتعليم الناس من المسجد في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، هذا يعد أمرا تركيا، وتركه صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، تركه تنقسم إلى قسمين، انتبهوا لازم، هذه مسألة أصولية. الأول ما تركه أو ما تركوه ليس بيانا لسنية الترك، أو ما ليس بيانا لسنية الترك، إنما لسبب آخر، يعني ما لم يكن تركوه حتى يبين أنه ترك هذا سنة، إنما تركه لأحد أسباب ثلاثة. الأول الترك الجبلي أو العادي كتركه أكل الضب، ويدخل في هذا الترك النسيان للتشريع نحو نسيانه في الصلاة، تمام؟ الثاني الترك الخاص به بالنص الشرعي كتركه أكل الثوم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. الثالث الترك لمانع شرعي أو لمصلحة شرعية كترك قتل المنافقين وترك الكعبة على غير قواعد إبراهيم عليه السلام. طيب، قلنا الأول أن تركه وتنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما تركه ليس بيان سنية الترك إنما تركه لأحد الأسباب الثلاثة ذكرناها، القسم الثاني ما تركه بيانا لسنية الترك وما يسمى بالترك البياني، الترك الايه؟ البياني أو الترك التشريعي، الترك البياني أو الترك الايه؟ التشريعي، وهذا هو محل الاقتداء والمقصود في باب السنة التركية، نطلب هذا اقتداء بتركه صلى الله عليه وسلم. وحد السنة التركية هي ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء مع وجود مقتضيه وانتفاء مانعه قاصدا هذا الترك. طيب، وعلى ثلاثة أنواع. أولا تركه صلى الله عليه وسلم المحرم شرعا نحو ترك التطيب في الإحرام في البدن. طيب، ثانيا تركوه صلى الله عليه وسلم السؤال عن واقعة ما يدل على عموم حكمها، وهي قاعدة منسوبة إلى الإمام الشافعي، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. تركوه صلى الله عليه وسلم السؤال عن واقعة ما يدل على عموم حكمها، تمام؟ لما استفصل يدل على العموم. طيب، ثالثا سكوته صلى الله عليه وسلم عن حكم لو كان مشروعا لبينه، قد يمثل هذا بسكوته عن بيان حكم المرأة بكفارة المجامع في نهار رمضان، ترك ليه؟ ولم يسأل أو لم يتكلم عن حكم المرأة، بيّن حكم الرجل فقط أنه عليه كفار، لكن لم يذكر المرأة صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا القسم يشبه السنة التقريرية
لكن السنة تقريرين هي إقرار قولا أو فعلا صدر أمامه من أحد من الصحابة فأقره قولا أو فعلا. أما السنة فهي العكس، هي تقوم على دلالة السكوت. أنه سكت عن هذا الفعل وهي أعم، لذلك السنة التركية أعم، هي تقريرية من جهة الترك. طيب قلنا فخرج بهذا الحد للسنة التركية خمسة أمور لا تدخل في السنة التركية. واحد، ما تركه لعدم القدرة عليه، وهذا يسمى بالترك العدمي. الثاني، السنة الفعلية والقولية والتقريرية بلا شك، يعني هذا من باب الأشياء الذي هو يذكر بالضرورة. ثالثا، ما تركه لعدم وجود مقتضيه كتركه جمع القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة ولم يجمعوا القرآن في دفتر مصحف واحد، ما كان يحتاج لهذا في تلك الفترة، يحتاج إليه بعد ذلك. ومنهم مصلحة المرسلة، لذلك عد العلماء جمع القرآن من المصالح المرسلة. طيب ثم ذكرت حد المصلحة المرسلة إلى الخلق الرابع. رابعا، ما تركه لوجود مانع منه كترك صلاة التراويح في جماعة في رمضان في أول الأمر في كل ليلة خشية إليه. طيب خامسا، ما تركه جبلة أو عادة أو خصوصية مما كرر صدر. هذه الخمس لا تدخل في السنة التركية التي قال إنه تركها سنة. والذي يظهر أن مسألتان هي من القسم الثالث والذي يتعلق بوجود المقتضى، وفي هذه المسألة الحاجة إلى تعليم الناس الضروري من أمر دينهم في العقيدة والمنهج والعبادات والمعاملات، إن احتاج إليه فعل، إن لم يحتاج يترك، ليس مقيدا ولا مخصصا بوقت. فنحن كما ذكرت أنا أكترم حضور عشرات الناس ممن لا نراه في غير رمضان في المساجد، فهذه حاجة خاصة في زمن غربة الإسلام، في زمن الجهل والفتنة، في الزمن الذي لا يجد أحد ولا من يعلمه أركان الإيمان حتى فقط، لا يعرفون شيئا، لا يجدون إلا قنوات الفضائية ورؤوس التطرف ورؤوس الجهل ورؤوس التصوف. فلما يأتوا إلى المسجد عندنا في رمضان وفي الغالب لا يجتمعون إلا في صلاة العشاء وفي صلاة القيام، فنحترم هذا بعد صلاة العشاء وتحسين بعد العشاء مباشرة نلقي عليهم كلمة تعليمية ليست موعظة على طريق طلبة وعاظ، وأحيانا نجعلها بعد العشاء بعد القيام، ومرات قليلة قد تكون أنفاصلة مرات قليلة، لكن لا نخصص. وهنا مسألة تتعلق بوجود المقتضى والمصلحة في التعليم، ليست مسألة أنك تخصص كل ليلة بعد الأربع ركعات موعظة من البيت. نعم، هذه ليست من السنة، نعم هذا التخصيص. تمام؟ فهمنا الفرق؟ ولذلك هذا الذي أقرني عليه الشيخ عبد الرحمن محي الدين لما ناقشته في المسألة، وقلت أو قال هو حفظه الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقته كله في التذكرة والتعليم. إذا خصص هذا ونظر فلا بأس، فالجماعة الإسلامية مخصصة، فهذه الأمور على حسب حاجة الناس. إذا خصصت بعد العشاء أحيانا مثلا لا بأس، لكن ما نقول إن تخصيص بعد العشاء برمضان سنة. تخصيص موعظة بعد الأربع ركعات سنة، لا، هذا ليس من السنة. ثم قال ممعنا في النصيحة، يا أبا عبد الأعلى الدعوة ولا تتركها أبدا، لا تتركها لأجل ولا في ألم من كان، ما دام ما منعتك الدولة فلا تتركها، ودعك من إرجاء المرجفين، فإرضاء الناس غاية لا تدرك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. فأنت الغرض أن تعلمهم التوحيد، هذا هو الطريق الذي نمشي فيه، ما وجدنا فرصة للدعوة والتعليم إلا ونحترمه. قلت له تعليمها أمانة في أعناقنا، فقال الناس بحاجة إلى هذا العلم. ثم قلت هذه القنوات الفضائية خاصة صارت تلقي عليهم الشبهات ليلا ونهارا، إذا لم نختلم هذه اللحظات كي يسمعوا كلمة حق واحدة فمتى يسمعونا ونحن لا نرى إلا في رمضان؟ قال حفظ الله ما دام وجد عندك فهذه فرصة ذهبية تختلمها. كنت أقول لهم في الجامعة هذه أعظم فرصة، يعني ربي جمع لكم جميع أنحاء العالم، يعني هؤلاء الطلبة كي يتعلمون التوحيد تنذير جمع من 80 دولة أو 100 دولة. نحن نعمل يقتل جماعة الإسلامية، يعني الشيخ أراد أن يبين هذه الجماعة أمر منظمة صلاحة، يعني أمر من الأمور التي من المصالح المرسلة، ما كان توجد هذه الجماعة بهذه الصفة في زمن الصحابة ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صارت من المصالح المرسلة، اقتضت الحاجة وجود هذا، لم تكن الحاجة قائمة قبل هذا لهذا. فجاء هؤلاء من 100 دولة، يقولوا قال نترك لا نعلمهم التوحيد، هؤلاء جاءوا إلينا في المسجد ما رأيناهم من رمضان نتركهم هكذا، نقول هذه بدعة، ماذا تنطع هذا؟ ماذا تنطع هذا؟ تجد ما كما قلنا ما مربطهم بمسألة هذا أنا الذي تعمدته في مسجدي إن كنت ألقي عليهم هذا بعد زفة لشبه مصر أحيانا قليلة قد أؤخر هذا إذا رأيت إن الناس يريدون العجلة أقول نؤخر بعض القيام أو آتي قبل نهاية القيام ركعتين أو أربع أحيانا ليس على سبيل الدوام، أحيانا أترك ليس في كل ليلة. بارك الله كذا كنت سألت الشيخ سليمان أبو الكلب هذا، قال العلم ليس له وقت معين، العلم في أي وقت. كذلك فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد المحسن المنير حفظه الله قلت له هذا، فقال الأمر فيه سعة، إذا كان المقصود تعليم الناس وتنبيههم إذا كان المقصود تعليم الناس وتنبيههم فالأمر فيه سعة. فهنا نفرق فكة الجهة، هنا نسلك مسلك الوعاظ نخصص الأربع ركعات من موعظة، وأسلوب غالبا الموعظة قائمة على إشعالة، يعني طريقة الوعاظ والتكريم لسنا وعاظا نعلم الناس أمر دينهم. بارك الله يعني أطلت في هذه النقطة نظرا لعدم وضوح هذه عند كثير من إخواننا. بارك الله فيك. طيب تفضل.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. في هذه النقطة بالضبط الآن أيضا لا يدخل فيها التحية قبل صلاة الجمعة وممنوع
قبل صلاة الجمعة، هذا فيه نهي، لكن هذا يكون قبل الصلاة مباشرة تمام حتى لا تشتبه بخطبة الجمعة، هذه علة النهي تمام. أما إذا أخذ مثلا درسا بعد الفجر خاصة إذا كانت عادة، يعني مثلا عادتي في مصر أن أقيم مجلسا كل يوم بعد الفجر في القراءة من صحيح البخاري في القراءة من بعض كتب السنة، ما يقال أنك لو فعلت هذا بعد فجر الجمعة هذا يدخل في العلة المنفكة.
الحديث منفصل، هناك حديث
رب أشعة مدفوعة من أبواب الأقصى الأقصى ما لا أقول هذا نص الحديث. الحديث الآخر اللي هو حديث أبي هريرة طوبى لعبد آخذ بعدين فرضين بسبب الأشعة فرضين وغبرة قدمه إن كان في الساق إن كان في الصفا. أنا مدخول ما عدوت على الحديث إنما ذكرت هذا على سبيل العبارة التي على سبيل الخطاب وليس ذكر النص الحديث. تفضل يا أبا خالد عثمان. إذا كنت
إذا حصلت هناك أحد الإخوة من الإخوة وقع في الزنا الزنا بشرف بنات وخمسة
الله أكبر
وهو متزوج باثنتين
كمان ليس عنده حاجة هذا طمع هذا هذا من الجمع
في الشريعة كيف نتعامل معه
غفر الله هل هو تاب؟
لا ما جاء عند الدولة على كل حال
الدولة قبضت عليها؟
نعم
أو لا استغار أو لا استغار بنا
لا إله إلا الله
ما بين ست سنوات أربع سنوات
أعوذ بالله
كيف يخلي يتعامل مع هذا الأخوة كيف يفعل النساء هل يبقى من في بيوتهن أو يحبون إلى
ماذا فعل
يقسم النساء على الإنسان
هذا بارز الدولة هذا شرعا يجب أن يكون حد المحصن شرعا قبض عليه ولي الأمر يجب عليه أن يقيم عليه الحد
رجل لي عاقل
الحد من الزان المحصن طبعا للأسف غربة الإسلام هذه لا تقام الحدود إلا في الدولة السعودية مباركة فيما زالت تقيم حدود الله تفضل يا رجل
هذا الشيخ متعلق بعلاقة الكريم التي ذكرها أخي بدر أبو عبيدة سؤال نفس الشيء في هذه المسألة لأن حديث كثير من المجالس الآن في سألوا هل يسترون عليه أو يفضحونه باسمه
فالأصل هو الستر إذا لم يصل الأمر إلى ولي الأمر يعني إذا لم يصل الأمر إلى ولي الأمر وطلب أن تستروا عليه وأن تدعوه إلى التوبة هذا هو الأصل هو الستر إن الله حبيب الستر يحب الستر لكن مع إعطاء الحقوق طبعا إن أبى أصحاب الحقوق من أولياء هؤلاء البنات لهم الحق أن يرفعوا الأمر لولي الأمر وأن يأخذوا حقهم ما نمنعهم لكن إذا لم يكن الأمر كذلك أو لم يعرف أو نستر علينا ولكن هذا الستر لا يعني أن نستر عليه سترا يجعله يستمر في الفجور لا نستر عليه إذا تاب إذا ارتدع وانضجر مع كذلك كما قلت إرجاء الحقوق وإعطاء الحقوق لأهلها الله المستعان
يا شيخ هو والآن من لدي السلطات ولكن هناك بعض المجموعات في الواتساب هذه والمساج يخوضون ويسمونه باسمه ويحذرون منه باسمه يسأل بعض الإخوة لنا سؤال وصل نعم نعم صورته يضبطونها كما ذكر الأخ وينشرونها ويتكلمون هل هذا جائز شرعا أن يفضح وهو بين يديه
هذا أولا من إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا إن الله لا يحبه إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا إن الذين يحبون إشاعة الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله عز وجل لا يحب هذا لا يحب إشاعة الفاحشة كذلك وكذلك إشاعة الفاحشة هذه يعني تزين الفاحشة في قلوب الضعاف القلوب ترويج لها هذا ترويج للفاحشة ولذلك نقول هذا الفعل خطأ خطأ إذا كان أمسكته الدولة أمسكه المسؤولون فلا فائدة من التحديد الحذر منه خلاص فائدة قد يسجن قد طبعا كان أصلا فيقام عليه حد الرجم فطبعا يترك الزكاة. الله المستعان.
الوتر هل ثبت عن انتقاد الوتر؟ وإذا ثبت يعني كيفية انتقاده؟
كيف ينتقل؟
نعم
أنا أسألك الآن كيف ينتقل؟
انتقاد
انتقاد انتقاد
نعم
انتقاد. آه تقصد لك مثلا
نعم
إذا أوترت في أول الليل
نعم
ترقده في آخر الليل حتى إذا نمت وقمت.
نعم
هذا نعم هذا جاء عن علي رضي الله عنه بعض الصحابة لكنه خلاف للراجح. الراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويعني الوتر يكون مرة واحدة إذا أوترت في أول الليل لا توتر في آخره ويستحب أن تؤخر في آخر الليل إن استطعت اجعل آخر صلاتك في الليل وتر هذا هو المستحب. نقف هنا على كل بعض الفوائد فيما يتعلق بهذا الوتر.
نعم شيخنا حفظكم الله. أنا بقي فقط ما قاله شخص عن الرجل الذي زنى بالنساء حكم النساء نسائه في المنزل
النساء
ما دام خلص
لم يتب لكنه مصر عليه هذا الفجور هذا تعيبه ولا ها؟ كيف أحواله؟
تابع ولا تابع؟
تابع ولا تابع؟
لا أسمع فقط أشياء التي ما تقولها صحيح.
والله النساء لهن أن يطلبن الطلاق.
هو يبي هو يقول بالأزواج حتى ما بلغ الطلاق. أن يقول صوت آخر في بعض السنة يكون أكثر ما جهة إلى الأخر ولم ينجسد بالجوبة
ينحكم عليه سنتين.
لا لا هو يتمنى أن يشتغل بسنة
إيه؟
هو يقول للأزواج أنه إذا حصل سنتين سوف يخلو
يعني يدفع حتى
يخلو كأنه مثلا فعل هذا مثلا
تبجحا يستهينوا الأمر كلهم سنة ثانية أخرج بحث الله 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 الله
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر احيانا بين بثلاث تسليم واحد ويوتر بخمس تسليم واحد ويوتر بسبع تسليم واحد لكن يقرا تشهدين السبع يجلس في السادسة ويتشهد في السابعة كذلك وكان يوتر بتسعة متصلة يجلس في الثامنة ويتشهد كذلك في التاسعة ويسلم في التاسعة هذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ساعات يجلس بين شباب الوتر
ايه؟ يجلس بين شباب الوتر هنا ما في أوتر أوتر بتسع ركعات متصلة كل ما في شفع الآن أوطر بالدسة منتصرة لم يصل
بينه الشيخ هل يشرع يعني إقامة يعني الصلاة للإمام يعني بعد أن قامت له ناهبه ثم جاء تجديد الإقامة هل يشرع يعني تجديد الإقامة الصلاة
للإمام لماذا يجدد الإقامة
بعد أن قامت له نائبة ثم جاء
بعد أن استخلف هل يشرع له
نبي؟ لا إقامة واحدة فقط إقامة واحدة فضل
أنا
سؤال يا جماعة كنت تسمع ما شاء الله نسمه عبدالله مرحباً يا عبدالله تفضل
من جاء يوم الجمعة وجد الإمام قد صلى الجمعة
طيب
هل هو يصير يصلي يصلي في بيته أم يصلي أربعة في المسجد الذي
ما في إشكال إما أن يصلي لو صلى في بيته يصلي أربعة يصلي زهرا وخلص صلى زهرا ليس جمعة أو في بيته يصلي أربعة
لو جاء من عندنا من المسجد البيت
بغض النظر هو أراد أن يصلي في المسجد ما في إشكال يصلي لكن يصلي أربعة ما يصلي اثنين وفي البيت كذلك يصلي أربعة لو أراد
بعض العوام
في المسجد
في الأواخر حتى
سنة 27 في رمضان
يحتمون
نعم هذا
كان
بعض العوام أو أن بيت القدس تكون في أوتار
نعم
إذا كانت بيته
في أنت بيسوها في الوتر في العشر الأواخر
إذا كان وتر يصلي إذا كان ليلة في الوتر لا يصلي
لا هو طبعا هذا لا يعني ترك الصلاة في غير الأوتار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة كان يجتهد بالعشر الأواخر كلها لم يخصص الأوتار فقط بالاجتهاد لكن كان الأوتار نعم قد يكسر خاصة في الليالي آخر ثلاث ليالي التي صلى فيها بالصحابة كان يجتهد أكثر وأكثر اجتهادا في ليلة 27 لأنها كانت مظنة ليلة القدر تلك السنة فلا بأس يعني أن يكسر من اجتهاد الأوتار لكن لا يترك الصلاة بالكلية في غير الأوتار. الله
يسلمك. الله يسلمك.
طيب شوف شوف أهل المسجد.
أخي عبد الله من أهل المسجد.
طيب أنا طيب عبد الله سأل سؤال.
سؤالك انتهى. لا أنت جواب.
أنا أنت جواب والله ما في أحد ثاني موجود.
طيب الثاني بعد أخيرا.
احنا موريتانيا. عدد كتب.
أنت تكلم العربية لا بالحسانية
محمد
أنا ما أعرف حسانية أحاول أتعلمها لكن صعب علي شيء
في موريتانيا لدينا عدد من الكتب
أنا دي لغة عربية بحسانية عدد من الكتب
كثيرة منهم ابن عاشر والأخضري
هذا في فقه المالكية ابن عاشر والأخضري
وقد لاحظته في قراءة لبعض
الكتب
خاصة الأخضري
تمام
نصا يقول فيه
ايوه
يقول ولا يحل لمن لم يقدر على الماء البارد ان ياتي جوزته واحنا
احنا عامة
وهل يكون تزور لا حتى
هذا من التضييق هذا من التجديد هذا ليس عليه دليل لا نعلم دليل هذا قول في المذهب لكن كما هو معلوم أن المذاهب فيها أقوال أحيانا لا دليل عليه
الحمد لله
الأصل هو أن الله أحل لك هذا وإن لم تستطع استخدام الماء لك أن تتأمل لكن كنت عاجزا المرض أول شدة برودة تخشى منها الهلاك حتى ليس الماء بالكسر
الشيخ حتى أنا أزيدك
تفضل
هو من أهل شاطئ المحيط ويخشون كثيرا من الماء
كيف تخاف الماء؟ أنت من أهل المحيط أنت إذا لم تجد الماء عندك المحيط ليس لك عذر يعني
عندي لا عمل
وضرني
الماء أي يقتل إن ضره ماشي إن ضره الماء نعم خاصة في وقت البرودة الشديدة نعم كما في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بأصحابه جنبا ها
خاف أن يهلك إن اغتسل بالماء البارد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت عند أصحابك جنبا؟ قال يا رسول إني إن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، احتج بعموم الآية. خاف أن يموت أن يهلك باستخدام إن خشيت عن نفسك كما خشي عمرو أن تهلك من الماء البارد لك الرخصة تتأمل هذا بيسر الدين وتأتي زوجتك. هذا لا يمنع تلك الزوج الخوف من التعامل لا يمنع تلك الزوج كما بين هذا الشيخ الإسلام كما في المسائل المردينية هذا لا يمنع من تلك الزوج.
محمد
تفضل. لا كانوا قلنا قلت عبد الله عزيز كان موجود
لا تكن رمضان دي بعد رمضان دي بعد
نعم
لكن هل رمضان وهل تحافظ من يصوم ويقول أن من يأكل رمضان ويصوم
ليعود الشهر
غير
يعود أن يترك الصيام لا هذا أضعف بركة
رمضان هي حافظ من يصوم ويقول
طبعا الذي ضيع صيام رمضان هذا أولى أن تمحق عليه البركة بلا شك.
القرآن
هذا البركة ليس بتعليق القرآن، علاقة الحوائط. بركة التلاوة والعمل. يكون حق تلاوته. يعملون به. بارك الله. تفضل.
بارك الله.
التعقيب
التعقيب
من هذه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قصروا قسموا الصلاة ما في إشكال طبقا من المسجد إن شاء الله مسألة بركات أول الليل وأخرون المغرب آخر الليل لا بأس لكن لا يزيد عن 11 بركة أما يصلي 11 بركة في آخر الليل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك كل فضل يا أبناء أبا الألبان
إشكال شيخ ليس
زيادة الركعات مع كذلك التخصيص اتخذ التخصيص تفضل
شكرا حضرت الله ورفع حضرت الدارين
آمين
ومن الزكاة الصلاة تراوية المقصد الشيخ عزيزة مقومة يزيد زرح عزامية وقل لنا مبادرة مقومة
طبعا هذا أجبت عنه هنا الآن تسمع الإجابة هذا يسمى بنقض الوتر هذا خلاف خلاف السنة الوتر يوتر مرة واحدة فقط
وهذا صار له وتران
لا وتران في ليلة الحديث تفضل يا إمام المسجد كيف لا نقدمك إمام مسجدنا إمام يعقوب
حامل المرجع ما حكمه في رمضان
الحامل والمرجع كما أثر ابن عباس وكذلك ابن عباس إذا أفطرت أطعمت كل يوم المسكين ولا يقضيان هذا هو صحيح
محمد
لا يقضيان أفطرت وأطعمت كل يوم هذا حكم أو فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فقهاء الصحابة هذا هو صحيح طيب تفضل المستلم الثاني
محمد رمضان الغيني
محمد رمضان الغيني تقول الدين كما خذنا من موريتانيا تفضل
بارك الله فيكم كيف من عطر في رمضان من تفرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان الاخر هل يصوم اليوم فقط يقضي اليوم فقط او يقضي مع ما الاطعام
يقضي مع الاطعام هكذا حتى ابو هريره وغيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مع الاطعام ما تفرط
في بعض الناس يتوسعون في النزاع ويعني يوما قال لي يعني اخ يعني نزع القميص
ثم قال هل تريد أن تتبرك بي؟ فما هو حكم هذا؟
لا. هذا من المزاح غير الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يمزح لكن أنا لا يقول إلا حقا. لا أقول إلا حقا. أما المزاح الذي يكون من هذا القبيل هذا ليس من الحق. المزاح الباطل هذا من الله والباطل.
ما وجه الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى قلت أن من السنة يعني التراويح إلا صلاة
هذا الأصل صلاة الليل نعم من سيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى هذا ليس على سبيل الوجوب كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا يوتر بخمسة أحيانا يوتر بالسبع أحيانا وفي الغالب كان يصلي مثنى ليس واجبا فهمت؟
أخطر
متعمدا كبيرا من كبير
بأي شيء
علي أن يتوب إلى توبة نصوحا ليس له إلى التوبة ولكن عما قال لا ينفع القضاء علي أن يتوب طيب نحكول لك
أبو ياخذ من القرآن إذا رمضان مثل من العوام يكون هنا في يكون هنا بقى هنا هنا
من البدع من البدع لا يحتاج الرسول التبرك لا يكون إلا بالإبل أشياء التي يأتي بها الشرع من البدع طيب احنا قلنا من الذي لم يسأل قبل هذا من يريد تكراره
هذا الله يحفظ
كله هذا الله يحفظ كله يلا سنختم حتى نتأخرنا الله يسأل
ما
حكم الحجامة في نهار رمضان؟ هذا مبحث العلم إن شاء الله نناقشه في الدرس القادم نشرحينه على كتاب الصيام رسالة ابن زيد القيرواني ولا تسمعون الدرس عبر البث أو الأجمال من زينه في الله
مجموعة رواد الدور العلمية الثانية الاستبياء سجل رحمه
الله سجينا ليس في مجموعة اسمها
مجموعة فوائد بيان دورة العلمية الثانية في البيان والتصفية في الإسلام هذه المجموعة الحمد لله يبث فيها الفوائد العلمية من الدورات الماضية بل والدورة التي قبلها كذلك تبث فيها الدروس الآن فيها درس في الصيام لا يبث فيها لكن أخرى تجمع القناة إن شاء الله
سوف نناقش هذا المبحث في على نقول غدا في الغالب ما نجلس الغد في شرح كتاب الثمن رسالة بن أبي زيد الطيب عبد الله
ماشي فضل سبحانه حضركم الله ومتعكم بالصحة
آمين
نبساء في رمضان
ها؟
نبساء
أيوه
الحكم حكم الله تعالى
لا 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 الحائض والنبساء يجب القضاء عليها الحائض والنبساء يجب أن تقضي لا يجزئ الإطعام الإطعام هذا للحمل والمرضى فقط
يا عبدت غضبت قطعين أيضا
الحائض إذا أفطر بسبب الحيض أو سبب أو كذلك النفساء يجب عليها القضاء لا إطعام لا تطعم لا تطعم لا تقضي فقط أما إذا جمعت بين الأمرين إذا جمعت إذا كان بسبب الفطر أساسا بسبب النفاس ليس بسبب الرضاعة الرضاعة جاءت تبعا سبب النفاس يغلو يجب عليه القضاء بالنسبه للنفساء ها
إطعام
يعني ان تقدر وجبه من المسكين اوسط ما تقومون يعني كما تكفرت اللي هو الحرق طيب تفضل
ما يسال هناك
رجل يامر زوجته بان تمنع
لماذا؟
الشيخ الفقري
وقال هكذا أنه لكي ينظم أولاده
كان التنظيم من باب
أنها
تأخذ فترة الرضاعة فترة السنتين الرضاعة حتى لا تتعب يعني فترة السنتين الرضاعة فقط مع ذلك لا يمنعه أو إذا أفتى الطبيب أن الحمل خطر عليه في مسألة خلاص أكثر
أكثر
لعل لعل الله يسر يكون لنا جلسة أخرى إن يسر في أي يوم نعلن عنها نصلي القيام معكم هنا ونجلس كما ذكرنا نختلف بعد العشاء أو بعد القيام نجلس العلم هذا
ليس من البدع ليس موعظة بالأربعة الله يسر الله ليلة يعني نرى الليلة مناسبة نخبركم قبلها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سلام الله عليكم وتقبل الله منكم وضاعف الله لكم ونجم وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وفضلا ونفعنا الله بما قلتم.
آمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته لأداء رضا من فرائضه ويسرى في الجمعة بعد هذا الحظر الذي كان بسبب هذا الوباء الذي نسأل الله يرفعه عن بلاد المسلمين ويعافينا وإياهم جميعا. وكذلك نحمد الله عز وجل على من علينا بأن صلينا هذه الصلاة هذا شيخنا الشيخ خالد بن عثمان بن عبد العلي حفظه الله تعالى ونلتقي به بعد صلاة الجمعة في اليوم 15 من رمضان عام 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء مفتوح في ما يتعلق بأحكام الصيام وما يتعلق ببركة هذا الشهر الكريم في رمضان. فليتفضل الشيخ مشكورا معذورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فبلغنا منتصف شهر رمضان هذا العام كما ذكرت خطبتي هذه خطبة الخطبة الأولى في هذا الشهر لهذا العام نظرا لتوقف أو لإيقاف خطبة الجمعة وأمر ولاة الأمر في كثير من بلاد الإسلام بسبب ما حل على البلاد من هذا الوباء. ومن هنا ندرك نعمة الله عز وجل علينا بالاجتماع بالجمعة والاجتماع في مجالس العلم هي نعمة عظيمة لا يدرك فضلها إلا من حرمه إلا من حرم منه. فنسأل الله أن يديم علينا فضله بالاجتماع في الجمعات في مجالس العلم في صلاة الجماعات. نسأل الله أن يتقبل منه. وقد أشرت في خطبتي إلى أهمية التماس بركة شهر رمضان عن طريق اتباع السنن وإحياء السنن وإبطال البدع. من أجل هذا صنفت أنا كتابي هذا اللي سميته إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان. أنا خلاصة عدة خطب ودروس ومحاضرات ألقيتها عبر سنوات في مصر ويريد أن أختلف منه فوائد أستفيد منها وأذكر نفسي وإياكم منها. فمن هذا ما ذكرت حول مسألة استحضار النية في الصيام. إن النية في الصيام شرط لصحة الصيام. من لم ينوي لا يقبل صيامه. لكن كيف تكون النية؟ هل النية أن يقول يعني عند الصحون نويت الصيام؟ وقد يقال ذلك قل نويت الصيام اليوم الأول من رمضان، نويت الصيام الغد، نويت الصيام اليوم الثاني من رمضان. النية ليست بالقول ليست باللسان لما النية بالقلب. ومجرد تناول السحور يعد نية. إذا قمت تتصحر كل ليلة هذه نية. أنا السحور يكون للصيام، أنا السحورة يكون للصيام، وهذا من بركة السحور. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس تصحروا فإن في السحور بركة، أو يقال السحور بالضم أو بالفتح. السحور بالفتح يطلق على ماذا يا أبو الأشبال؟
على أكلة السحر نفسها بالفتح.
الضم
الضمي هو السحور نفسه فعل هذه العباد.
أيوة نعم. والسحور إنما يكون كما في حديث أنس بن مالك معذرة نعم حديث أنس بن مالك سحور من السحور والبركة وكما وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شرائرنا في الصلاة. فتأخير السحور كما ذكرت في الخطبة من بركة رمضان. طيب هناك سؤال يسأل عنه بعض وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في سننه الرجل يسمع النداء أي أذان الفجر والإناء على يده ماذا يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا من يسر الدين إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكما أيضا الشاهد الذي أخرجه أحمد بن مسنده من حديث أبي الزبير أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده يشرب منه فسمع النداء قال جابر كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال ليشرب. انظر الفرق بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم السنة وبين تمطع الشيعة ونحوهم من المتنطعين الذين تابعوا الشيعة على تنطعهم عرفوا ولم يعرفوا. بعضهم يقول لك أنا أمسك مع وقت الإمساك عندنا في مصر ما يسمى ندفع الإمساك وهذا ابتدعوا الشيعة الفاطمية وما دخل مصر دولة الفاطمية هذه اللي هي ليست فاطمية لا تنسب إلى فاطمية من فاطمة؟ من ليس فاطمة هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أمهات المؤمنين هم أهل بيت النبي ثم يقول نحن أهل البيت يطعنون في أهل بيت النبي أليست الزوجة من أهل البيت؟ لما يطعنوا في عائشة المؤمنين لأن خاصة أهل بيت النبي يقولون عنها ما قالوا وما يستحق يذكر ثم يقول نحن الذين نحترم أهل بيت النبي كذبوا والله فجروا. فهؤلاء الشيعة الذين أرادوا أن يخدعوا المسلمين فقالوا نحن فاطميون هم كذبة لا علاقة لهم بالفاطمة لا نسبر ولا حب ابتدعوا بدعة عشان يسمى ندفع الإمساك ولا تشبهوا عندكم هنا في ناوكشوت في موريتانيا ما يصنعه مؤذن قبل الفجر بساعتين يقول تسحروا عباد الله
لا مدفع موريتان
هذا مدفع موريتان هذه بدعة أن نعجل السحور قبل الفجر الحقيقي رب ساعتنا بل بعضهم البدعة بماذا؟ إنه يمسك عن الطعام في تلك الفترة ليس الإشكال يعني ليس أن يأكل قبل الفجر ساعة ممكن يأكل ما لا يتصحى ما في مشكلة لكن لا ينوي السحور في تلك لحظة هذا الوقت والأدهى أنه يمسك بعدها يعني يمسك قبل الفجر ساعتين أو بساعة ونصف أو بساعة هذا يقلل بركة رمضان تأخير السحور من البركة وتأخير السحور من بركته أنه يقوي العبد على الصيام. خاصة عندكم هنا في نواشيط هنا طويل جدا. اليوم طويل جدا عندكم. فكيف إذا تسحر قبل الفجر بتاعتي يزداد طولنا على طولي ويزداد مشقة على مشقتي. الله المستعان. فيعنف على نفسه يشق على نفسه. والعجيب أنه يتبخل الإفطار يؤخر الإفطار لك تحت دواء الاحتياط على بحطار. الله أكبر. وبئس الاحتياط الذي يخالف السنة. السنة فيها التيسير فيها البركة. السحور ووقت السحر. وقت السحر هو الوقت الذي يتنزل فيه الرب إلى السماء الدنيا. يتنزل سبحانه في الثلث الأخير من الليل. هو عند وقت السحور هو الذي من السنة. السحور وقت السحر والسحور هي أكلة السحر. فأكلة السحر إذا كانت في آخر الليل في الثلث الأخير تنال بركة التأخير وتنال بركة تنزل الرب. إنه ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا في رمضان في آخر الليل الثلث الأخير كما في حديث أبي هريرة يقول سبحانه ينادي عباده هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهذا حتى يطلع الفجر. هذه بركة فوق بركة. فالتالي هذه ليك القصر كما قلت بالخطبة أيضا من بركة رمضان تدبر القرآن. القرآن يشفع للعبد والصيام يشفع للعبد. القرآن الصيام تضمئ نهارك فيه الليل تسهر بجلوس القرآن. ولذلك كانت التلاوة بخشوع أكثر ثوابا. انظروا إلى هذه الصحابة في قيام رمضان. أخرج في رياضين في الصيام من طريق مالك ابن مالك عن داود بن قصين وسمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج اللي هو من أصحاب أبي هريرة يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان يحصل في دعاء الكنوت كما في حديث عمر بن عمر قال وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف ولكنهم كانوا يتدبرون يخشعون ليس كحالنا السلف أن هذه السلف أما هذه الصحابة في القيام أنهم كانوا في أول الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكونون خليفته أحيانا أحيانا يصلون مع قدم في البيوت وكان يصلي الرجل لجماعة معه في المسجد وآخر يصلي في جماعة أخرى ما يستمع على قارئ واحد يستمع فقط على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في أول الأمر أول التشريع كان يخرج إليه أحيانا وأحيانا لا يخرج خرج إليه في ثلاث ليالي عام من الأعوام في ثلاث ليالي فقط في آخر رمضان منها ليلة السبع والعشرين التي كانت ليلة القدر في تلك السنة وأطال من القيام في تلك الليلة كان في حديث أبي ذر أبطل به القيام إلى أن قال أبو ذر حتى خشينا الفلاح، خشينا السطور، أن يدعو السطور، قام به حتى كاد أن يؤذن للتجربة. تلك الليلة على وجه الخصوص أطال القيام به ليلة 27، ما كانت ليلة القدر جديد تلك السنة. ولما دخل ولم يخرج ضربوا عليه الباب باب حجرته حتى يخرج عليه، فخرج منه وقال عباد الله إني كنت أخرج إليكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم أن صلاة القيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر أن يطمع القدرة المسجد يصلي وحده، فجاء بعض الصحابة صلوا خلفه دون أن يعلم في أول الأمر ثم ازدادوا، فلما علم ذلك لم يخرج إليه. لماذا؟ لهذه العلة، قال خشيت أن تفرض عليكم، ثم ذكرهم قال وصلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا مشهور، عفاهم لذلك صلاة القيام في البيت عنه من السنة صحيحا، ولكن الأمر استقر في زمن عمر على ما جمع المسلمين على الإمام الواحد على أبي بن كعب على تميم الجاري الحديث الذي أخرجه مالك الموطأ، واستقر الأمر على ذلك أن يجتمع المسلمون على قارئ واحد أو على إمام في المسجد، وصارت هذه السنة. ولذي سئل الإمام أحمد مساء أصحابي له عن الرجل يصلي وحده، عن الرجل يصلي خلف إمام الجماعة، فقال أحمد سنة المسلمين أحب إليه ويجتمع المسلمون في المسجد، فقرر الأمر على ذلك. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم بعض الليالي كما ذكرنا، لكن لو لم يفعل ذلك أو لم يداوم على ذلك من علة التي بينها صلى الله عليه وسلم فقرر الأمر. وكما أيضا أخرج السيابي في كتاب الصيام بسند صحيح عن أبي عثمان بن عدي أن عمر بن الخطاب دعا ثلاثة قراء في شهر رمضان فأمر بأسرعهم قراءة يقرأ 30 آية وبأوسطهم أن يقرأ 25 آية، أمر بأطوالهم أن يقرأ 20 آية الذي يسرع بالقراءة، الذي يسرع بالقراءة يقرأ 30، والذي يتوسط يقرأ 5، والذي يبطئ يعني يطول يطيل يقرأ 20. هذا هدي عمر، الذي هو هدي الصحابة. عمر كان من الخلفاء المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وكما ذكرت أبو الصوت الأطر عن الرجل مالك بن الموطأ عن السيد بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين أي السورة التي بلغت 100 آية، فحتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا نضطرب إلا في فروع الفجر رضي الله عنه. وكما أقرأ ذلك ابن أبي شيبة بن صدق إلى سند صحيح عن الحسن البصري إمام أهل البصرة أنه قال من أما الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسر ليسر عليهم، إن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة وإن كانت قراءته بين ذلك فختمة ونصف، وإن كانت سريعة القراءة فمرتين. لكن لو كتب القارئ ختمة في زمنها يكون قريبا يتضبط وخشوع وحتى نصف ختمة في الجيل السكينة والخشوع. ولذلك الأثر الذي أشرت إليه بالخطبة وبتقول المعنى أعيد عليكم الآن بنصه الذي أخرجه مرجعات الأجوية في أخلاق حملة القرآن، الذي أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وجرده صحيح. أبو عبيد المكتب يوصل إلى مجاهد عن رجل قرأ البقرة في آل عمران. هنا مجاهد الذي سليك بن عبد الله الذي وهمته فعلوته أنه أن مجاهدا سأل ابن عبد الله، مجاهد الذي سليك ليس ابن عبد الله. فنوصول مجاهد مع رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة فقط، قرأتهما واحدة وركوعهما واحد، وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة، الذي قرأ البقرة وآل عمران ثم قرأ القرآن فاقنا وتقرأه على الناس على مفتر أي على تؤدى، كما قال مجاهد في موضع على تؤدى. أما الأثر الذي أخرجه الأجري أخرج حملة القرآن عن ابن عباس جاء من طريق أبي جمرة الضبعي ونصر ابن عمران، نصر ابن عمران من أصحاب ابن عباس، وقال قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، قال أن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقول. إني وهمت أدخلت أثرين أخذهم الله الآن فصلت بينهم.
خير الله.
نعم. فإذا قال الأجري القليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول علم المسلمين. والكلام يطول في هذا الباب. نعم الكلام ما قل ودل، وأنا أطيل عليكم نحن في نهار رمضان هذا حر، وطبعا يعني نحن يعني أكثر من الآن أكثر من شهر الآن ما شاء الله الجمعة، فما اعتدنا على الجلوس أكثر من الجمعة وللدرس. والله المستعان أكتب هذا، وكان لدي إشكال أو سؤال أو شيء ما يتفضل يعني هذا اللقاء مفتوح ما أحب يعني نؤمن بما بدأناه في مجلسنا هذا في هذا اليوم من 15 شهر رمضان. نتفضل بالأسئلة.
صلى الله عليه بارك الله فيك. فهذه بعض الأسئلة لإخواننا لفضيلة الشيخ خادم عثمان بن عبد العلاء حفظه الله تعالى في مسجد سنة الجماعة في اليوم 15 رمضان عام 41 و400 في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السؤال عندك أعيد السؤال.
تفضل.
الله يحفظك.
بعض الناس والله لي بحث في هذا في هذا الكتاب كتاب حياة السنة، سميت هذا البحث كان بناء على محادثة لي ونفسي نزيل في شهر رمضان، سميت هذا البحث اغتنام اجتماع الغافلين بعد صلاة العشاء في رمضان لتعليمهم أصول الدين. اغتنام اجتماع الغافلين بعد صلاة العشاء في رمضان لتعليمهم أصول الدين. طبعا الصفحة الحالية بعد المئة
يختلف يعني من الفوائد زي ما بس يبقى علينا بالأجبر
المبحث الثاني. قلت حفظكم الله المبحث الثاني اغتنام اجتماع الغافلين بعد صلاة العشاء في رمضان لتعليمهم أصول الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فإنه من المقرر الشرع أن تعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السوي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، ويزداد الفضل إذا اشتدت غربة الحق وقل العلماء الناصحون أو انعدموا في بعض البلاد والمواضع حتى اتخذ الناس فيها رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن المتقرر بداهة أن تعليم الناس الضروري من أمر دينهم من التوحيد وأصول المعتقد وأصول العبادات هذا فرض كفائي على كل مستطيع، وقد يتعين هذا على البعض في بعض المناطق إذا لم يوجد غيرهم لتعليم الناس ما ينجون به من عذاب الله عز وجل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترقب المجتمعات التي كان يجتمع فيها المشركون بالجاهلية كي يبلغهم دعوة الحق، كما قال أحمد في مسنده. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خزيم عن أبي الزبير عن جابر قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن يقول لن يؤمني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله له من يذرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرأ القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه بموسم، فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة بالعسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا بالله لا تخافون بالله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعونني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصاره، فقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضد أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو أعلى لكم عند الله. قالوا أمطعنا يا سعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا
يا أصحاب.
قالوا أمطعنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه فأقل علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة.
الله الله.
وقد جاء تصريح أبي الزبير بالتحديد في الحديث التالي له حيث قال قال أحمد حدثنا داود بن مهران قال حدثنا داود يعني عطار عن ابن خزيم عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين فذكر الحديث. وداود بن مهران هو أبو سليمان الدباغ لم يخرج له أصحاب الكتب الستة لكنه ثقة، وداود عطار وداود بن عبد الرحمن عطار قال الحافظ بالتقريب ثقة، لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه بهذا إسناد الصحيح هذا. وقد اعتدنا في مصر خاصة قيام مجموعة من المسلمين الغافلين لتعمير المساجد من شهر رمضان فقط، ويتفاوت حضورهم في الصلوات الخمس لكن الأغلب هو اجتماعهم لصلاة العشاء، وقد يصلي بعضهم ركعتين أو 4 من صلاة القيام وينصرف،
والشاهد أن هؤلاء الغافلين قد لا يعرف أحدهم أركان الإيمان، وإن عرف إجمالا لم يعرف المعتقد الصحيح فيها تفصيلا، وجلهم إلا من رحم الله لا يفرق بين التوحيد والشرك ولا السنة والبدعة ولا المنهج السلفي والمناهج البدعية في أهم الكتاب والسنة. أضف إلى هذا قيام وسائل إعلام من قنوات فضائية وصحف ومجلات لإثارة الشبهات ليلا ونهارا ضد دعوة الحق، إما يجعلهم معبدين بالباطل على جهالة وضلالة، إلا من سلمه الله منهم بفطرة سليمة تمنعه من قبول كل ما يلقى عليه من هؤلاء المبطلين. ومن ثم وجلب تبليغ دعوة الحق إليهم إن شاء الله للمستطيع بكل وسيلة ممكنة. وبعض طلبة العلم يغتنم اجتماع هؤلاء في صلاة العشاء كما ذكرت ليقوم على تعليمهم وارشادهم، وقام آخر بالإنكار عليهم أن طائفة من العلماء انكروا مسألة الموعظة التي يقوم بها الوعاظ الخطباء بعد الأربع الركعات الأولى من صلاة التراويح، وإن لزومها بغير حاجة بكلية يعد بدعة. ومن أفتى بهذا العلامة الألباني والعلامة العثيمين رحمهم الله، فقلت إن الجهة مفكة بين الأمرين.
الجهة مفكة.
نعم.
الجهة مفكة بين الأمرين.
فقلت إن الجهة مفكة بين الأمرين لما يلي: أولا، الدرس التعليمي بعد صلوات من باب تعليم الناس الضروري من أمر دينهم، هذا أمر مستحب طوال العام على حسب حاجة الناس وقدرتهم على التلقي، وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في غير ما حديث نحو حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار أن موري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل منبره، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث المختار بن فلف عن
هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام يعلم الناس، تعليم الناس ليس له وقت معين، ليس له وقت مخصوص، تعليم الناس في أي وقت، في رمضان في رمضان، بعد العشاء وقبل العشاء، بعد القيام قبل القيام، التعليم ليس له وقت على حسب حاجة الناس وما يراه إيه العالم وطالب العلم تعليمه. تفضل.
السلام عليكم. قلت حبيبي الله، وفي حديث مختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، إني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. أخرجه مسلم. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بن قباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم بأناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فقام بلال للصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام بالصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت لصلاته، فلما أكثر الناس التفت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام بالصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر البخاري.
يعني الشاهد من هذه الأحاديث ونحوها أن أردنا أن نبين أن
تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته لم يكن وقت معين سبق أي وقت، الوقت الذي يراه مناسبا أو الوقت الذي يحتاج إليه وقت الحاجة. تأخير البيان لا يجوز وقت الحاجة. لذلك كما قلت بعد ذلك، فذلك أعجبتني كلمة قالها الشيخ عبد الرحمن الحجازي حفظه الله لما عرضت عليه هذه المسألة، ويقول تعليم الناس ليس مقيدا بوقت. فقلت له يعني على حسب حاجة الناس، فقال نعم هذا هو الصحيح. قد جرب بعد ذلك في وقت أخر مناقشة بيني وبين الشيخ حفظه الله حول هذه المسألة، يأتي إن شاء الله نصه. ثم قلت ومن ثم اغتنام الداعية أو طالب العلم اجتماع هؤلاء الغافلين في المساجد في رمضان لتعليمهم الضروري من أمر دينهم، لا ينبغي أن ينزل عليهم أنكره بعض العلماء من هذه الموعظة الدائمة التي يلقيها واعظ أو قصاص عادة بعد الأربع ركعات الأولى من صلاة القيام. هذه الموعظة بنيت في الغالب أعم على القصص والأحاديث الواهية، ليس فيها تعليم ولا تصحيح عقيدة ولا بيان لمنهج الحق. طيب. ثانيا، ثبوت مدرسة العلم في كل ليلة من شهر رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن مجلس علم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، فيدرسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الركن المرسل، أخرجه البخاري ومسلم. ثالثا، كون النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس أو لم يكن يجلس لتعليم الناس من المسجد في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، هذا يعد أمرا تركيا، وتركه صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. تركه تنقسم إلى قسمين، انتبهوا لازم، هذه مسألة أصولية. الأول، ما تركوه ليس بيانا لسنية الترك، إنما لسبب آخر، يعني ما لم يكن تركوه حتى يبين أنه ترك هذا سنة، إنما تركه لأحد أسباب ثلاثة. الأول، الترك الجبلي أو العادي كتركه أكل الضب، ويدخل في هذا الطرق النسيان للتشريع نحو نسيانه في الصلاة، تمام؟ الثاني، الطرق الخاص به بالنص الشرعي كتركه أكل الثوم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. الثالث، الطرق لمانع شرعي أو لمصلحة شرعية كترك قتل المنافقين وترك الكعبة على غير قواعد إبراهيم عليه السلام. طيب، قلنا الأول أن تركه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، ما تركه ليس بيان سورة الترك، إنما تركه لأحد أسباب ثلاثة ذكرناها. القسم الثاني، ما تركه بيانا لسنية الترك، وما يسمى بالترك البياني. الترك ليه؟ البياني أو الترك التشريعي. الترك البياني أو الترك الايه؟ التشريعي. وهذا محل الاقتداء، والمقصود في باب السنة التركية نطلب هذا اقتداء بتركه صلى الله عليه وسلم. وحد السنة التركية هي ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء مع وجود مقتضيه وانتفاء مانعه قاصدا هذا الطرف. طيب، وعلى ثلاثة أنواع. أولا، تركوه صلى الله عليه وسلم المحرم شرعا نحو ترك التطيب في الإحرام في البدن. طيب، ثانيا، تركوه صلى الله عليه وسلم السؤال عن واقعة ما يدل على عموم حكمها، وهي قاعدة منسوبة إلى الإمام الشافعي، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحصل بها الاستدلال.
تركوه صلى الله عليه وسلم السؤال عن واقعة ما يدل على عموم حكمه. تمام؟ لما استفسر يدل على عموم. طيب. ثالثا سكوته صلى الله عليه وسلم عن حكم لو كان مشروعا لبينه. قد يمثل هذا بسكوته عن بيان حكم المرأة بكفارة المجامع في نهار رمضان. ترك ليه؟ ولم يسأل أو لم يتكلم عن حكم المرأة، بين حكم الرجل فقط أنه عليه الكفار، لكن لم يذكر المرأة صلى الله عليه وسلم. طيب. هذا القسم يشبه السنة التقريرية، لكن السنة التقريرية إنما هي إقرار قولا أو فعلا صدر أمامه من أحد من الصحابة فأقره قولا أو فعلا. أما السنة فهي العكس، هي تقوم على دلالة السكوت. لو سكت عن هذا الفعل وهي أعم، لذلك السنة فهي أعم اللي هي التقريرية من جهة الطرق. طيب قلنا فخرج بهذا الحد للسنة التركية خمسة أمور لا تدخل بالسنة التركية. واحد، ما تركه لعدم القدرة عليه، وهذا يسمى بالترك العدمي. الثاني، السنة الفعلية والقولية والتقريرية بلا شك، يعني هذا من باب الأشياء الذي هو يذكر بالضرورة. ثالثا، ما تركه لعدم وجود مقتضيه كتركي جمع القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة ولم يجمع القرآن في دفتر مصحف واحد، ما كان يحتاج لهذا في تلك الفترة، يحتاج إليه بعد ذلك. ومنهم مصلحة المرسلة، لذلك عد العلماء جمع القرآن من المصالح إليه المرسلة. طيب ثم ذكرت حد المصلحة المرسلة إلى الخلق الرابع. رابعا، ما تركه لوجود مانع منه كترك صلاة التراويح في جماعة في رمضان في أول الأمر في كل ليلة خشية إليه. طيب خامسا، ما تركه جبلة أو عادة أو خصوصية مما كرر صلاة. هذه الخمس لا تدخل في السنة التقية التي قال إنه تركها سنة. والذي يظهر أن مسألتان هي من القسم الثالث والذي يتعلق بوجود المقتضى، وفي هذه المسألة الحاجة إلى تعليم الناس الضروري من أمر دينهم في العقيدة والمنهج والعبادات والمعاملات، إن احتاج إليه فعل، إن لم يحتاج يفرق، ليس مقيدا ولا مخصصا بوقت. فنحن كما ذكرت أنا أكترم حضور عشرات الناس ممن لا نراه في غير رمضان في المساجد، فهذه حاجة خاصة في زمن غربة الإسلام، في زمن الجهل والفتنة، في الزمن الذي لا يجد أحد ولا من يعلمه أركان الإيمان حتى فقط، لا يعرفون شيئا، لا يجدون إلى قناة الفضائية ورؤوس التطرف ورؤوس الجهل ورؤوس التصوف. فلما يأتوا إلى المسجد عندنا في رمضان وفي الغالب لا يجتمعون إلا في صلاة العشاء أو في صلاة الصيام، فنحترم هذا بعد صلاة العشاء والتحسين بعد العشاء مباشرة نلقي عليهم كلمة تعليمية ليست موعظة على طريق طلاب وعاظ، وأحيانا نجعلها بعد العشاء بعد القيام، ومرات قليلة قد تكون أنفاصة مرات قليلة، لكن لا نخصص. وهنا مسألة تتعلق بوجود المقتضى والمصلحة في التعليم، ليست مسألة أنك تخصص كل ليلة بعد الأربع ركعات موعظة من الليل. نعم، هذه ليست من السنة، نعم هذا التخصيص. تمام؟ فهمنا الفرق؟ ولذلك هذا الذي أقرني عليه الشيخ عبد الرحمن محي الدين لما ناقشته في المسألة، وقلت أو قال هو حفظه الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقته كله في التذكرة والتعليم. إذا خصص هذا ونظر فلا بأس، فالجماعة الإسلامية مخصصة. هذه أمور على حسب حاجة الناس. إذا خصصت بعد العشاء أحيانا مثلا لا بأس. لكن ما نقول إن تخصيص بعد العشاء برمضان سنة. أصلا تخصيص موعظة بعد الأمر كانت سنة لا. هذا ليس من السنة المستقبلية. ثم قال ممعنا في النصيحة: يا أبا عبد الأعلى الدعوة ولا تتركها أبدا، لا تتركها لأجل ولا في ألم من كان، ما دام ما منعتك الدولة فلا تتركها، ودعك من إرجاب المشركين، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. فأنت الغرض أن تعلمهم التوحيد، هذا هو الطريق الذي نمشي فيه. ما وجدنا فرصة للدعوة والتعليم إلا ونحترمه. قلت له: هذا تعليمها أمانة في أعناقنا. فقال: الناس بحاجة إلى هذا العلم. ثم قلت: هذه القنوات الفضائية خاصة صارت تلقي عليهم الشبهات ليلا ونهارا، إذا لم نختار هذه اللحظات كي يسمعوا كلمة حق واحدة فمتى يسمعونها ونحن لا نرى إلا في رمضان؟ قال: حفظ الله، ما دام وجد عندك فهذه فرصة ذهبية تغتنمها. كنت أقول في الجامعة: هذه أعظم فرصة، يعني ربي جمع لكم جميع أنحاء العالم، يعني هؤلاء الطلبة كي يتعلمون التوحيد، تنذير جمع من 80 دولة أو 100 دولة، نحن نعمل تقتل جماعة كلمة. يعني الشيخ أراد أن يبين هذه الجماعة أمر منظمة، يعني أمر من الأمور التي من المصالح المرسلة، ما كان توجد تهديد جماعة بهذه الصفة في زمن الصحابة ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صارت من المصالح المرسلة، اقتضت الحاجة وجود هذا، لم تكن الحاجة قائمة قبل هذا لهذا. فجاء هؤلاء من 100 دولة، يقول: قال اترك، لا نعلمهم التوحيد؟ هؤلاء جاءوا إلينا في المسجد، ما رأيناهم من رمضان، نتركهم هكذا؟ نقول: هذه بدعة، ماذا تنطع هذا؟ ماذا تنطع هذا؟ لكن كما قلنا ما مربطهم بمسألة هذا أنا الذي تعمدته في مسجدي، إن كنت ألقي عليهم هذا بعد صلاة العشاء مباشرة. أحيانا قليلة قد أؤخر هذا إذا رأيت الناس يريدون العجلة، نقول نؤخر بعض القيام أو آتي قبل نهاية القيام ركعتين أو أربع أحيانا، ليس على سبيل الدوام، أحيانا أترك ما ليس في كل ليلة. بارك الله. كذا كنت سألت الشيخ سليمان أبو الكلب هذا، قال: العلم ليس له وقت معين، العلم في أي وقت. كذلك فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد المحسن المنير حفظه الله، قلت له هذا فقال: الأمر فيه سعة. إذا كان المقصود تعليم الناس وتنبيههم إذا كان المقصود تعليم الناس وتنبيههم فالأمر فيه سعة. فهنا نفرق فكة الجهة، هنا نسلك مسلك الوعاظ، نخصص الأربع ركعات من موعظة، وأكتب غالبا الموعظة قائمة على إيش؟ على يعني طريقة الوعاظ والتكريم. لسنا وعاظا نعلم الناس أمر دينهم. بارك الله. يعني أطلت بهذه النقطة نظرا لعدم وضوح هذه عند كثير من إخواننا. بارك الله. طيب تفضل.
بارك الله فيك.
مبارك.
في هذه النقطة بالضبط الآن أيضا لا يدخل فيها التحية قبل صلاة الجمعة وممنوع.
قبل صلاة الجمعة هذا فيه نهي، لكن هذا يكون قبل الصلاة مباشرة، تمام، حتى لا تشتبه بخطبة الجمعة، هذه علة النهي، تمام. أما إذا مثلا درس بعد الفجر، خاصة إذا كانت عادة، يعني مثلا عادتي في مصر نقيم مجلسا كل يوم بعد الفجر، القراءة من صحيح البخاري، القراءة من بعض كتب السنة، ما يقال إنك لو فعلت هذا بعد فجر الجمعة هذا يدخل في العلة منفكة.
تفضل يا ابو فوزان.
صوتك
يا ابو فوزان. كيف انا بارك الله
فيكم.
بارك. اذا قلت باسمع.
اذا ضربت فاوجع. اللحظه طبعا ليش هون. مع الاولاد. للتعليم وللتأديب ليس للتعذيب. لا ترفع العصا.
شيخ اشكر علي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ربته قد راه اشعث راسه لو اقسم على الله لا ابره.
لا الحديث انا في الخطبه ذكرت هذا على سبيل ايش؟ على سبيل تذكره لكن الحديث منفصل. هناك حديث رب اشعث مدفوع من ابواب الاقصى الاقصى ولا الابره. هذا نص الحديث. الحديث الاخر اللي هو حديث ابي هريره طوبى لعبد آخر بعدين فرديب يسمى الأشعر فرديب مغبرة القدمون إن كان في الصاق وكان في الصاق. أنا بخطبة ما عدوت يا حديث أنا ما ذكرت هذا على سبيل العبارة التي على سبيل الخطاب وليس ذكر النص الحديث. تفضل يا أبا خالد عثمان. إذا كنت
إذا حصل
عندي سؤال في محمد الله
تفضل.
هناك أحد إخوة من إخوة رسول الله وقع في زنا زنا بطرف بنات وخمسة
الله أكبر
وهو متزوج باثنتين
كمان ليس عنده حاجة هذا طمع هذا من الجشع
وهو في الشريعة كيف نتعامل معه
غفر الله هل هو تاب؟
لا ما جاء عند الدولة على كل حال
الدولة قبضت عليها؟
نعم
أو لا
استراء
والله
لا استراء ست سنوات لا إله إلا الله ما
بين
ست سنوات أربع سنوات كيف يتعامل مع هذا الأخوة؟ كيف يفهم النساء؟ هل يبقى من أسيبهن أو يبعثن إلى
ماذا فعل؟ ها؟ يقصدوا الإفتاء على الإنسان. ماذا بعرف الدولة هذا شرعا يجب أن يكون حد. حد ليه؟ حد المحصن. شرعا قبض عليه ولي الأمر يجب عليه أن يقيم عليه الحد.
رجل لي عاقل.
الحد للزان المحصن. طبعا للأسف غربة الإسلام هذه لا تقام الحدود. إلا في الدولة السعودية مباركة. تنزل تقييم حضور الله هنا. تفضل يا ابو الاشرف.
ده الشيخ متعلق بالنقطة بتاعتي. التي ذكرها اخي بدر ابو عبيدة. السؤال نفس الشيء في هذه المسألة بتاعتي. انا حبيب كثير من المجالس الان. في سأله هل يسترون عليه او يفضحونه باسمه؟
فالاصل هو الستر اذا لم يصل الامر الى ولي الامر.
هو
يعني اذا لم يصل الامر الى ولي الامر وطلب أن تستروا عليه وأن تدعوه إلى التوبة هذا هو الأصل والستر إن الله حبيب الستر يحب الستر لكن مع إعطاء الحقوق طبعا إن أبى أصحاب الحقوق من أولياء أولياء البنات لهم الحق أن يرفعوا الأمر لولي الأمر وأن يأخذوا حقهم ما نمنعهم لكن إذا لم يكن الأمر كذلك أو لم يعرف أو نستر عليه نعم ولكن هذا الستر لا يعني ان نستر عليه سترا يجعله يستمر في الفجور لا نستر عليه اذا تاب اذا ارتدع وانضجر مع كذلك كما قلت ارجاع الحقوق واعطاء الحقوق لاهلها الله المستعان الله المستعان هو طبعا
يا شيخ هو والان من لدي السلطات ولكن هناك بعض المجموعات في الواتساب هذه والمسائل يخوضون ويسمونه باسمه ويحذرون منه باسمه يسأل بعض الإخوة لنا سؤال وصلنا نعم سورة يضبطونها كما ذكر الأخ وينشرونها ويتكلمون هل هذا جائز شرعا أن يفضح وهو بين يديه
هذا أولا من إشاعة الفاحشة في الذين إن الله لا يحبه تشفى فاحشته في الذين إن الذين يحبون التشاب الذين من لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
الله عز وجل لا يحب هذا، لا يحب شاعة الفاحشة كذلك. وكذلك شاعة الفاحشة هذه يعني تزين الفاحشة في قلوب الضعاف القلوب، ترويج لها، هذا ترويج للفاحشة. ولذلك نقول هذا الفعل خطأ، الفعل خطأ. خاصة إذا كان أمسكته الدولة، أمسكوا المسؤولون، فلا فائدة من التحريض حذرون وخلاص، فائدة قد يسجن، قد طبعا كلام أصلا فيقام عليه حد الرجم. فطبعا يترك هذا الله بسطة.
الوتر هل ثبت عن انتقاد الوتر؟ وإذا ثبت يعني كيفية انتقاده؟
كيف ينتقل؟
نعم
أنا أسألك الآن كيف ينتقل؟
انتقاد
انتقاد؟
نعم
انتقاد. تقصد لك مثلا إذا أوترت في أول الليل
نعم
تلقده في آخر الليل حتى إذا نمت وقمت.
نعم
هذا نعم هذا جاء عن علي رضي الله بعض الصحابة، لكنه خلاف للراجح، الراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويعني الوتر يكون مرة واحدة، إذا أوترت في أول الليل لا توتر في آخره، ويستحب أن تؤخر في آخر الليل إنه إن استطعت اجعل آخر صلاتك الليل وتر، هذا هو المستحب. نبحث هنا على كل بعض الفوائد فيما يتعلق بهذا الوتر.
طيب تفضل سؤال بعض الأمور. نعم شيخنا حفظكم الله، أنا بقي فقط ما قاله شخص عن الرجل الذي زنى بالنساء، حكم النساء نسائه في المنزل
النساء
في المنزل ما دام خلاص
خلاص لم يطب لكنه مصر على إيش هذا الفجور هذا تعرفه ولا ها؟ كيف أحواله؟
تابع ومخلصات أضعبين
ها؟ يعني تابع أم لا؟
نسمع فقط أشياء التي ما تقولها صحيح
والله النساء لهنا أن يطلبنا الصلاة
هو يبيع هو يقول للأزواج حتى ما بلغ الصلاة أن يقول سوف أخرج بعد السنة يكون أكثر ماجر هذا لا أخرج ولم يجسد بالتوبة
يعني حكم عليه بسنتين
لا هو يتمنى أن يشتغل بسنتين
إيه؟
هو يقول للأزواج أنه إذا حتى سنتين سوف يخرج
يعني يدفع يخرج
حتى يخرج كأنه مثلا فعل هذا مثلا
تبجحا
يستهيروا
كلهم سنة تارو سنة أخرج
بحث
لا أخرج بحث الله
مستعد شيخنا بقي سؤال بعض من المأمومين إذا كبر الإمام يقول يتلفظ بكلمة عز وجل وكلمة
حقا
هكذا كثير من المأمومين على
ليس من السنة ليس من السنة
تفضل
لا يا شيخ ممكن يسال يصلي الوتر اللي هو بعطيك بتصلي الشباب وتر في بتسميه واحده اي نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر احيانا بين بثلاث تسليمه واحده ويوتر بخمس تسليمه واحده ويوتر بسبع تسليمه واحده لكن يقرا تشهدين السبع يجلس في السادسة ويتشهد في السابعة كذلك وكان يوتر بتسعة متصلة يجلس في الثامنة ويتشاهد كذلك في التاسعة ويسلم في التاسعة. من هدي النبي صلى الله عليه
وسلم.
ما في شفع أوطر. أوطر بتسع ركعات متصلة. كل ما في شفع لا. أوطر بتسع متصلة. لم يفصل بينه.
هل يشرع يعني إقامة يعني الصلاة للإمام يعني بعد أن قامت له ناهبه ثم جاء تجديد الإقامة؟ هل يشرع يعني تجديد الإقامة الصلاة للإمام؟
لماذا يجدد يعني
بعد أن قامت له ناهبه ثم جاء؟
بعد أن استخلف هل يشرع له؟
لا لا إقامة واحدة فقط. إقامة واحدة. تفضل.
عبد الله
بغض النظر هو أراد يصلي في المسجد ما في إشكال يصلي لكن يصلي أربعة ما يصلي اثنين وفي البيت كذلك يصلي أربعة لو أراد.
بعض العوام في المسجد حتى سنة
27
في
رمضان
يحتمون.
نعم
هذا كان بعض العوام
في المسجد.
بعض العوام يقول كانوا ان بيت رقد تكون في اوتار ذلك اذا كانت ليله الوتر
تمسوها في الوتر في العشر
الاواخر اذا كان وتر يصلي لا كان ليله الوتر لا يصلي.
لا هو طبعا هذا لا يعني ترك الصلاه في غير الاوتار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشه كان يجتهد في العشر الاواخر كلها لم يخصص الاوتار فقط للاجتهاد لكن كان في الاوتار نعم قد يكسر خاصه في الليالي آخر ثلاث ليالي التي صلى فيها بالصحابة كان يجتهد أكثر وأكثر اجتهادا في ليلة 27 لأنها كانت مظنة ليلة القدر تلك السنة فلا بأس يعني أن يكثر من اجتهاد الأوتار لكن لا يترك الصلاة بالكلية في غير الأوتار.
الله سؤالك
انتهى. طيب شوف شوف أهل المسجد
أخي عبد الله من أهل المسجد.
طب انا طيب عبد الله سؤال
سؤالك انتهى. لا انت
جواب حرام تسال والله ما في عارف ثاني موجود
ثاني
بعد اخيرا احنا العربي بالحسانيه
محمد
انا ما اعرف حسانيه احاول اتعلمها لكن صعب علي جدا.
في موريتانيا لدينا عدد من الكتب
انا دي لغه عربيه بحسانيه عدد من الكتب
كثيرة منهم 12 ابن عاشر والأخضري
هذا في فقه المالكية ابن عاشر والأخضري
وقد لاحظت في قراءة لبعض
الكتب
كتب خاصة الأخضري
تمام
نصا يقول فيه
ايوه
يقول ولا يحل من لم يقضي على الماء البارد أن يأتي جوزته واحنا
هذا من التصديق هذا من التجديد هذا ليس عليه دليل لا نعلم دليل هذا قول في المذهب لكن كما هو معلوم أن المذاهب في أقوال أحيانا لا دليل عليه.
الحمد لله
الأصل هو أن الله أحل لك وإن لم تستطع استخدام الماء لك أن تتأمل لكن كنت عاجزا لمرض أول شدة البرودة تخشى منها الهلاك حتى ليس الماء بالكسر. تمام؟
الشيخ حسب ما يزيدك فضل هو من أهل الشاطئ المحيط ويخشون كثيرا من الماء
ومع هذا يخافون من كيف تخاف من الماء؟ أنت من أهل المحيط أنت إذا لم تجد الماء عندك المحيط ليس لك عذر يعني
عندي عمل
وضرني
ماء أي يقصد أنه قد إجراء عملية إن ضره الماء نعم خاصة في وقت البرودة الشديدة نعم كما في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بأصحابه جنبا خاف أن يهلك إن اغتسل بالماء البارد وضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت عند أصحابك جنبا ها؟ قال يا رسول إني إن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما احتج بعموم الآية خاف أن يموت من أن يهلك فإن خشيت عن نفسك كما خشي عمرو أن تهلك من الماء البارد لك الرخصة تتأمل هذا من يسر الدين وتأتي زوجتك هذا لا يمنع تأتي الزوج الخوف من التعامل لا يمنع تأتي الزوج كما بين هذا الشيخ الإسلام كما في المسائل المرضينية هذا لا يمنع من تأتي الزوج
محمد
أفضل لا كان هو قلنا قلت عبد الله عزيزي
لا تكن رمضان جبارك
نعم
لكن هل رمضان
وقد
تحاطكم
بالرسوم
ويقول
أن
من
يأكل
رمضان
ويصوم يعود
للشعب
لغير يعود أن يترك الصيام؟ لا هذا أضع البركة
لأنه يجيب بركة رمضان
طبعا الذي ضيع صيام رمضان هذا أولى أن تمحق عليه البركة بلا شك
هذا القرآن هذا أنه
تمام.
البركة ليس بتعليق القرآن علاقة الحوائط بركة التلاوة والعمل يكون حق تلاوته يعملون به بارك الله فيك تفضل
بارك الله فيك
التعقيب
جماعة بعد
الجماعة تذكرني
على التعقيد جماعة بعد الجماعة يصلون التراويح في أول الليل ويقومون جماعة في آخر الليل كذلك أو منتصف الليل ويصلون كذلك الجماعة
هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قصروا قسموا الصلاة ما في إشكال طبقا أهل المسجد إن شاء الله مثلا بركات أول الليل وأخرون المغرب آخر الليل لا بأس لكن لا يزيد عن 11 بركة أما يصلي 11 ركعة في آخر الليل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك كل فضل يا ابني هذا الألبان
اشتعل شيخ ليس الاجتماع إنما هو
زيادة الركعات مع كذلك التخصيص اعتقاد التخصيص تفضل آمين. أمين. 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 أمين.
أمين. أمين. أمين. أمين. أمين.
أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. تفضل يا إمام المسجد كيف لا نقدمك إمام مسجدنا إمام يعقوب
الحامل
المرجع ما حكمه الحامل المرجع كما أثر ابن عباس وكذلك ابن عباس إذا أفطرت أطعمت كل يوم مسكين ولا يقضيان هذا هو صحيح لا يقدم طلبها وطعمتها كل من هذا حكم أو فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فقهاء الصحابة هذا هو الصحيح طيب تفضل المستند الثاني
محمد رمضان الغيني.
محمد رمضان الغيني بارك الله فيك كما خدنا من موريتانيا. تفضل
بارك الله فيك من عثر في رمضان من تفرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان الاخر
نعم
هل يصوم اليوم فقط يقضي اليوم فقط او يقضي مع ما الاطعام
يقضي مع الاطعام هكذا أكثر أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مع الإطعام متفرغ
تفضل إن شاء الله. في بعض الناس يتوسعون في النزاع ويعني يوما قال لي يعني أخ يعني نزع القميص ثم قال هل تريد أن تتبرك بي فما هو حكم هذا؟
هذا من المزاح غير موضعي. النبي صلى الله عليه وسلم يمزح لكن أنا لا يقول إلا حقا لا أقول إلا حقا
ما يكون
أما المزاح الذي يكون من هذا القبيل هذا ليس من الحق المزاح الباطل هذا من الله والباطل تفضل
ما وجه الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى قلت أن من السنة أن التراويح إلا صلاة
هذا الأصل صلاة الليل من سيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى هذا ليس على سبيل الوجوب كان احيانا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك احيانا يوتر بخمسه احيانا يوتر بالسبع احيانا وفي الغالب كان يصلي مثنى ليس ليس واجبا فهمت؟ تفضل
محمد انا من
ثم
ما حكم من يصلي بالسبع يوم الجمعه؟
افطر متعمدا كبيرا كبيرا
يريد شيء
علي أن يتوب إلى توبة النصوحة ليس لولا التوبة ونكون عنه قال لا ينفع القضاء علي أن يتوب طيب نحكونا بقى
أبو إني أخذ القرآن إذا كان ربا يكون من الأعوام يكون بنا في يكون بنا يتبقى كون بنا
من البدع من البدع لا يحتاج السؤال التبرك لا يكون إلا بالليل الأشياء التي جاء فيها الشرع. هذا من البدع. طيب احنا قلنا من الذي لم يسأل قبل هذا من يريد تكراره؟
الله
يسأل
الله
يسأل سؤال واحد خالص كله.
الله
يلا سنختم حتى نتأخرنا الله يسأل.
ما حكم الحجامة في
رمضان؟
الحجامة في رمضان هذا ما حصل عليكم إن شاء الله نناقشه في الدرس القادم نشرحينه على كتاب كتاب الصيام رسالة ابن أبي زيد القيرواني ولا تسمعون الدرس عبر البث أو الأجمال من تلو في الله
مجموعة رواد الدور العلمية الثانية الاستبياء سجل رحمه الله
لدينا ليس في دورة مجموعة اسمها
مجموعة فوائد بيان الدور العلمية الثانية في البيان والتصفية في الإسلام هذه المجموعة الحمد لله يبث فيها الفوائد العلمية من الدورات الماضية بل والدورات التي قبلها كذلك تبث فيها الدروس الآن في أداة صورة الصيام لا يفوتكم تجيب القناة إن شاء الله
سوف نناقش هذا المبحث في على نقول غدا في الغالب ما نزل في الغد في شرح كتاب السم من رسالة من أبي زيد طيب عبد الله عبد الله نعم ماشي تفضل
سبحان حضركم الله ومتعكم بالصحة
آمين
ناقش في رمضان
ها؟
نفسها
ايوه
الحكم حكم الله تعالى
لا 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 الحائض والنفساء يجب القضاء عليها الحائض والنفساء يجب ان تقضي لا يجزئ الاطعام الاطعام هذا للحمل والمرضى فقط
يا عبدالله غلط تطعم ايضا
الحائض اذا افطرت بسبب الحيض او سبب او كذلك النفساء يجب عليها القضاء لا لا اطعام دي لا تطعم لا تطعم لا تقضي فقط أما إذا جمعت بين الأمرين إذا جمعت إذا كان بسبب الفطر أساسا بسبب النفاس ليس بسبب الرضاعة الرضاعة جاءت تبعا سبب النفاس يغلو يجب عليه القضاء بالنسبة للنفساء ها؟ إطعام يعني إن أن تحضر وجبة من أوسط ما تقومون يعني كما تكفرت الحرق
رجل يأمر زوجته بأن تمنع
لماذا؟
هو قال هكذا أنه لكي ينظم أولاده
كان التنظيم من باب تأخذ فترة الرضاعة فترة السنتين الرضاعة حتى لا تتعب يعني فترة السنتين الرضاعة مع ذلك لا يمنعه أو إذا أفتى الطبيب أن الحمل خطر عليه في مسألة أخرى خلاص أكثر لعل الله يسر يكون لنا جلسة أخرى إن يسر في أي يوم نعلن عنها نصلي القيام معكم هنا ونجلس كما ذكرنا نختلم بعد العشاء أو بعد القيام نجلس في العلم
هذا ليس من البدع
الله عليكم ورحمة الله وبركاته.